بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم جنب بلاد الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع البأساء عن البائسين، والمجاعة عن الجائعين، والكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب وبعد العودة من فريضة الحج. أسأل الله تعالى أن ييسر الحج لمن لم يحج، وأن يتقبل سعينا وحجنا، اللهم آمين. هذا ومع اللقاء الثالث بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وقد وافق الدرس مناسبة طيبة في هذا المسجد، دعينا عليها وهي وليمة عرس الأخ ماجد حفظه الله تعالى، فأدعو الله تعالى له ولزوجه، فأقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، اللهم أمين. وأسأل الله تعالى أن يزوج شباب المسلمين وبنات المسلمين ويصلح بيوت المسلمين، اللهم أمين. إخوة الإيمان والإسلام، مع اللقاء الثالث بين يدي هذه السلسلة، سلسلة التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وفي بداية اللقاء أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام الباب الأول في هذا الكتاب، والذي كان بعنوان تعريف التربية وأهميتها. وقفنا أمام تعريف التربية من خلال بعض أهل العلم من الثقات، وانتهى اللقاء بقولنا: ومن الحسن أن نقف على هذا القول الحسن. وكان القول لإمام العصر المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والذي قال: لا بد اليوم من أجل استئناف الحياة الإسلامية من القيام بهذين الواجبين، التصفية والتربية. وهذا كلام دقيق جدا. لا بد اليوم من أجل استئناف الحياة الإسلامية من القيام بهذين الواجبين، التصفية والتربية. ثم شرع العلامة الألباني رحمه الله في بيان المقصود بقوله هذا فقال: وأردت بالأول منهما أمورا. الأول: تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات الإلهية ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة الصحيحة ونحوه. يبقى أول شيء في باب التصفية، تصفية العقيدة أولا. لماذا العقيدة أولا؟ لأنه كما تعلمون العقيدة هي الأصل الذي يبنى عليه كل فرع في الإسلام، فإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. لذا جميع الدعوات لأنبياء الله ورسل الله عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام بدأت بالعقيدة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وظل النبي عليه الصلاة والسلام من بداية الدعوة في مكة يعلم أصحابه مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله 13 سنة في مكة تربية على الإيمان والعقيدة، وعشر سنين في المدينة تربية على الإيمان والعقيدة إضافة للأحكام الشرعية والفرائض. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أول ما نزل من القرآن سورة ذكر فيها الجنة والنار، ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا ما نترك الزنا أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها، إشارة مهمة جدا إلى بناء العقيدة أولا، لأنك عندما تقوم ببناء العقيدة في النفس بعد ذلك إن جاء الأمر وجاء النهي تكون الاستجابة الفورية، تكون الاستجابة الفورية. لذلك من الملاحظ لو نظرت للفرائض من صلاة وصيام وزكاة وحج، إمتى اتفرضت؟ هتجد مثلا الصلاة في العام العاشر من البعثة النبوية في ليلة المعراج بعد 10 سنين دعوة في مكة على العقيدة فرضت الصلاة. طيب صيام رمضان فرض إمتى؟ في العام الثاني من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من البعثة النبوية. طيب زكاة المال كذلك في العام الثاني، يعني بعد 15 سنة من البعثة النبوية. طيب حج بيت الله الحرام فرض في العام التاسع من الهجرة النبوية، يعني بعد حوالي 21 سنة من البعثة النبوية. ليه؟ لأن لابد أن تهيئ الأمة أولا إيمانيا، فلما تهيئ إيمانيا لما يجي الأمر والنهي تقول سمعنا وأطعنا. أما غير تربية إيمانية العملية صعب أن يأتمر أو ينتهي. واضح؟ فعشان كده تقول عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن سورة ذكر فيها الجنة والنار، تربيه على الايمان بالدار الاخره عقيده. فلما تربت الامه صح على عقيده صحيحه، فلما جت الفرائض والاوامر كان سهل جدا ان هم يستجيبوا. كذلك لما جت النواهي، لما حرم الخمر، يقول ابن مسعود لما نزل تحريم الخمر تحولت شوارع المدينه الى لجه من كثره سكب الخمور في الطرقات. لجه يعني بحر. تخيل بمجرد ما يسمعوا ان الخمر حرمت ايه اللي حصل؟ كل صحابي كان عنده مثلا مدخر في البيت الخمر، وكانوا بيعتقوها كما تعلمون في براميل ومش عارف ايه واواني، وتقعد سنين معتقه. واضح؟ طبعا كله مدخر بقى، ما كانتش لسه محرمه لما اتحرمت. في الحال يا جماعه كله يسكب ما عنده. اتحولت شوارع المدينه لايه؟ بحر. في يوم خيبر كذلك لما حرمت الحمر الانسيه او الاهليه، يعني كانت الاول مباحه، وفي غزوه خيبر بعد فتح خيبر الصحابه كان قد اشتد بهم الجوع، فجابوا الحمر الاهليه وذبحوها وطيبوها حطوها على الكدور تغلي وخلاص بدات تطيب. فجاء البشير يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زواج المتعه وعن اكل الحمر الانسانيه، يعني حرم زواج المتعه الذي كان مباحا من قبل لظروف معينه، حرمه يوم خيبر. واضح؟ وكذلك ايه؟ الحمر الانسي. ده الجماعه جعانين والاكل خلاص بيطيب، وشوف كم حمار محطين على البيت. ها؟ ايه اللي حصل؟ بمجرد ما يجي النهي يا جماعه خلاص، قال فاذا بهم يكفئون قدورهم من على النار. في الحال رغم شده الجوع. ليه؟ عقيده. ايمان. واضح؟ فعشان كده نقول يا جماعه لابد من تصفيه العقيده اولا. يعني كده عشان تعرف برضه حال الأمة الآن والتخبط اللي هي فيه، السبب الأصيل العقيدة. عقائد الناس إلا من رحم ربي وعصم مشوشة. في بلاد الإسلام بنجد من يطوفون حول القبور، ومن يطلبون من الأموات، ومن يقدمون القرابين للأموات، ومن يشركون بالله تعالى بالقول والفعل. واضح؟ موجود في بلاد الإسلام بكثرة للأسف. فحتى في الصف الملتزم تجد الكثير للأسف له أقوال شركية وأفعال شركية إلا من رحم ربي وعصم. واضح؟ شوف مثلا في مقام الحلف اللي يحلف بالنبي واللي يحلف بقبر فلان وبرحمة علان، دي كلها شركيات، أمر خطير جدا. واللي يحلف بالأمانة، ها؟ مصيبة خطيرة جدا. كذلك في الأعمال تجد أعمال شركية كثيرة جدا، منها الرياء في العمل، السمع، حب الظهور، وده اسمه الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، الرياء في العمل، نسأل الله السلامة. فالعقيدة محتاجة لتصفية، تصفية من الشركيات، إضافة إلى من يأتون الكهان والمنجمين والعرافين ويصدقونهم فيما يقولون، ها؟ ومن يأتون السحرة إلى آخره، ومن يعقدون العقد، كل شركيات وكفريات، عشان تعرف من أين تؤتى هذه الأمة. واضح؟ وقل من ينكر، ومن أنكر يعني مصيبة خطيرة، أن ينكر يعني جاءنا بدين جديد، وجدنا آباءنا نفس منهج الجاهلية، سلو بلدنا، احنا بقالنا سنين على كده، هيجي الشاب الصغير ده يعلمنا ديننا كما يقال يعني. مصيبة خطيرة جدا. يبقى لابد من تصفية العقيدة أولا، تصفية العقيدة من الشركيات مهم جدا. نصحح معتقدات الناس، نعلم الناس إيه نواقض التوحيد، إيه اللي يبعدك عن العقيدة الصحيحة، إيه نواقض الإسلام والإيمان، عشان تصح العقيدة. يبقى لابد من تصفية إيه؟ العقيدة. وصاحب العقيدة الصحيحة تجد له خلقا كريما وفهما سديدا، وده منهج أهل السنة. معتقد صحيح يثمر خلقا كريما، يثمر فهما سديدا للمنهج. ما نجدش بقى التخبط بين القول والعمل، يعني الآن الأمة تعيش فتنا حقيقة. أهل علم كانوا يعلموننا المنهج الصحيح، بالمعتقد صحيح ومنهج سديد، ثم جاءت الفتن فعصفت بهم. نسأل الله أن يثبتنا على الحق، فلجأوا للحزبية السياسية وتركوا الدعوة إلى الله عز وجل. بعد أن كانوا ينكرون المنكر أصبحوا الآن يعيشون مع أهل المنكر في الميادين، وتقوم لهم المظاهرات والصولات والجولات، ويرون المنكر بأعينهم ولا ينكرونه، يرون صلاة الكفار في الميادين ولا ينكرون. مصيبة خطيرة جدا جدا بقت فجوة بين القول والعمل، وهذه طبيعة الفتن تعصف بالمهزوزين. أما أصحاب الحق ثابتون دائما على الحق، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا حتى الموت على منهج أهل السنة الحق، قول وعمل بمنهج سديد. واضح؟ مصيبة خطيرة جدا. يبقى لابد من تصفية العقيدة، تصفية العقيدة من الشركيات، تصفية العقيدة من كل ما يشوبها من مراهنات، من نفاقيات إلى آخره، تصفية العقيدة من جحد الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته المثلى، وبيان زيغ الزائغين وتحريف المبطلين، وتصحيح هذا للناس بمنهج قويم. يبقى لابد من الاهتمام بالتصفية، تصفية العقيدة ممن يردون السنة. الآن للأسف ظهر أو ظهرت فرقة المسمى بأهل القرآن، وهم مواقع الإنترنت أهل القرآن. هذه فرقة ضالة، أنكروا سنة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما أحله فأحلوه وما حرمه فحرموه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بدأوا يلعبوا بأسهام الناس، يقول لك ليس كل ما ورد في صحيح البخاري هو صحيح، يبدأ يرد الأحاديث وينكروا السنن ليبطلوا الإسلام ويبطلوا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نقول لهؤلاء اثنين دي ثلاثة يا الله يبارك فيك، نقول لأمثال هؤلاء: كيف عرفتم الصلاة، صلاة الصبح ركعتان، الظهر أربعا، العصر أربعا، كذلك المغرب ثلاث، العشاء أربع، لك منين؟ عرفنا منين؟ من السنة. عرفنا منين صلاة الفجر جهرية، والظهر والعصر سرية، والمغرب والعشاء جهرية في الأوليين سرية في الأخير، في الأخير من السنة. واضح؟ زكاة المال حدودها وأنصبتها ومقاديرها من أين تعرفنا عليه؟ من السنة. تفاصيل الحج ومناسكه من السنة. فلو هدمنا السنة هدمنا الشرع، هدمنا الإسلام. واضح؟ فلا بد من التصحيح. يبقى لابد من تصفية العقيدة من كل شائبة. جزاك الله خير، بارك الله فيك. شكله شاي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أنا كنت الآن مفكره شاي، الحمد لله طلع شاي. يقول: الأول تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات الإلهية ورد الأحاديث الصحيح لتعلقها بالعقيدة الصحيحة ونحوه. اثنين: تصفية الفكر الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة، ودي محتاجة بقى سلة من أهل العلم ومن أهل الحل والعقل، ينظرون إلى الفكر الإسلامي بوعي سديد وفهم سديد، ويبدأوا يبصروا الأمة بالاجتهادات الخاطئة التي جانبت الصواب، ابتعدت عن الكتاب وعن السنة. لما تسمع في العصر الحديث بعض الاجتهادات التي يشمئز لها القلب وتدمى لها العين، أمر عجب. ومن أسماء معروفة يجي يقول لك مثلا في دول الغرب: المرأة المسلمة إذا ارتد زوجها تبقى معه. لا أدري من أين جاء بهذه الفتوى، وأنا بسميهاش فتوى، ولكن بسميها فتة بلغة المصريين. عارفين الفتة؟ شكلكم مش عارفين. طب بلاش بقى الخبز والحمص. الحمص في لبنان هو خبز ورز ولحم وكله على بعض اسمه فتة. مصيبة خطيرة، نسأل الله السلامة. فلا بد من تنقية الفكر الإسلامي من أمثال هذه الاجتهادات الباطلة التي جانبت الصواب وابتعدت عن الحق وابتعدت عن الكتاب والسنة. للأسف يا جماعة، الآن الفكر المسمى بفكر مسيرات الواقع ضل فيه من ضل. يعني مسيرات الواقع تكون في حدود الشرع، الكتاب والسنة، لكن الآن أطلق العنان لهذا الفكر عند رعاة التحديث أو الحدثيين والمدرسة العقلانية، فوسعت العملية قوي، فأذهبت بهاء الدين وضيعت الدين والدنيا معه باسم إيه؟ مسيرة الواقع. باسم مسيرة الواقع أقرنا الحرام، وباسم مسيرة الواقع أقروا الأديان الباطلة والمشاركة معهم في أعيادهم وكذا وكذا. نسأل الله السلام. باسم إيه؟ مسيرة الواقع. فلابد من تصفية الفكر الإسلامي من مثل هذه الاجتهادات الخاطئة الباطلة التي ابتعدت عن الكتاب والسنة. يقول الثالث: تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيف والموضوع والإسرائيليات المنكرة. ودي أمر مهم جدا. كتب التفسير للأسف ملأ بالإسرائيليات، ومنها الباطل ومن المكذوب ومن الموضوع، ومدون في الكتب مذكور، فلابد من تنقيته. لا الحمد لله، منا يقيد الله لهذا الدين من يصحح ويحقق ويدقق. فالآن بقى في موجة من التحقيقات لمثل هذه الكتب وبيان السقيم من الصحيح. في من ضمن الكتب الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفسير للعلامة محمد بن أبي شهبة رحمه الله تعالى، وهذا كتاب مافع، لابد للطالب العلمي أن يحتفظ به وأن يكون في مكتبته. كتاب اسم الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفسير للعلامة محمد ابن أبي شهبة رحمه الله تعالى، مجلد بدأ يلقي الضوء على بعض الإسرائيليات الموجودة في كتب التفسير من الباطلة والمكذوبة. ودي مهم جدا، إنك أحيانا لعدم الملكة بتقرأ في كتب التفسير بتعجبك قصة، وقصة باطلة وهي واضح، فبتبدأ تروجها، تبدأ تنقلها، دي مشكلة خطيرة جدا. واضح؟ فتنتبه لهذا الأمر. بل نرى دعاة ذاعت شهرتهم الآفاق وللأسف يتكلمون في الأباطيل وفي الأقاصيص الموضوعة الباطلة لعدم التحقيق القصد. فمهم جدا يا جماعة، ليس كل ما يقرأ يقال، لابد أن تسأل عن صحة هذه القصة أو عن مصدرها وتعرضها على الكتاب والسنة. كثير من القصص تتعارض مع قواعد الشرع، فننتبه لهذا الأمر. فلابد من تصفية كتب التفسير من الإسرائيليات والموضوعات. ومعلوم أن الإسرائيليات لها أحكام، أذكر أني أشرت لهذه المسألة من قبل، ولكن من باب أذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. الإسرائيليات إخوتان هي كل ما ورد عن بني إسرائيل، ولها أحكام ثلاثة. الأول ما يعد حجة لنا نعمل به، هو ما صح على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك مثلا قصة قاتل المئة نفس، هذه وردت في الصحيح، الرجل الذي قتل مئة نفس وسأل عن التوبة، كلكم يحفظها، هذه من الإسرائيليات ولكنها صحيحة لأنها صحت على لسان النبي عليه الصلاة والتسليم. كذلك قصة النفر الثلاثة الذين أواهم النبي إلى غار فدخلوه، حضرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، وقام كل واحد يدعو بعمل صالح، البر بوالديه الذي كان يريد أن يرتكب الفاحشة، الرجل اللي كان عنده مال وأحد الأجراء ترك ماله وانصرف فثمره له، فتحركت الصخرة بأمر له وخرج يمشون، هذه أيضا صحيح. كذلك قصة الأقرع والأبرص والأعمى التي قصها النبي في باب بيان شكر النعم، هذه أيضا من الإسرائيليات ولكنها صحيحة.
ماشي. إذا النوع الأول وهو الصحيح الذي صح عن لسان النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، هذا حجة نعمل به. النوع الآخر من الإسرائيليات وهو الذي لا يخالف قاعدة شرعية من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، وهذا النوع قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لماذا؟ ربما يكون الخبر صادق فنكذب، وربما يكون كاذب فنصدق. فيقول لك هذا الباب لو ما يتصادمش مع قاعدة شرعية من القرآن والسنة لا بأس بسرده ورواياته من باب الاستئناف. من باب إيه؟ الاستئناف. أمثلته كلكم مثلا يحفظ قصة ملك الموت لما جلس في مجلس سليمان النبي، وكان في المجلس رجل وملك الموت كان بينظر له، فلما انتهى المجلس سأل الرجل سليمان عليه السلام: من الذي كان في مجلسك؟ قال: ملك الموت. قال: ويلي، إنه كان ينظر إلي ويضحك، لا يجمعني بملك الموت بل، عايز تعمل إيه؟ قال: أسألك يا نبي الله أن تأمر الريح أن تحملني إلى أقصى الهند. فأمر الريح فحملته إلى أقصى الهند، فوجد ملك الموت في انتظاره فقبض روحه. ثم عاد ملك الموت إلى سليمان النبي فسأله: لما كنت تدقق النظر في الرجل الذي كان في مجلسك؟ قال: نبي الله أمرني ربي أن أقبض روحه في أقصى الهند، فوجدته عندك فتعجبت، فلما ذهبت هناك وجدته فقبضت روحه. فقال سليمان: لقد طلب مني أن أمر الريح أن تحمله إلى أقصى الهند. هذا أثر من الإسرائيليات، هذا لا يختلف مع قاعدة شرعية، بل قد يستأنف به في قول الله تعالى: أينما تكونوا تدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فلا بأس من سرده. كذلك قصة سليمان مع النملة، عندما سألها: كم يكفيك من طعام خلال العام؟ قالت: تكفيني حبتان. فراح مديها الحبتين وقال لها: يعني كل عام هجيب لك الحبتين. آخر العام بيمر عليها أكلت حبة وادخر الحبة، فبيسألها: يعني لما ادخرتي؟ قالت: يا نبي الله عندما كان رزقي على ربي كنت آكل ولا أدخر، لأني أعلم أن ربي لن ينساني، أما عندما تكفلت أنت برزقي فخشيت أن يمر العام فتغفل عني وتنساني فادخرت لنفسي. هذا لا بأس بسرده، واضح أنه يتفق مع قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واضح، فهذا يستأنس به. كذلك قصة سليمان لما كان يمر على النهر فيجد ضفدع يحمل ورق التوت وينزل للنهر، فتعجب وسأل ربه أن يكشف عن قاع النهر ليرى ماذا يصنع الضفدع بورق التوت، فوجد أن الضفدع يقف أمام صخرة صماء، تنفلك الصخرة تخرج منها دودة، الدودة كانت عمياء، الضفدع يطعم الدود والدود يسبح بحمد الله ويقول: سبحان من يراني ويرزقني ولا ينساني، إلى آخر القصة. فهذه أيضا مما يستأنس به في باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا النوع من الإسرائيليات يجوز سرده لأنه لا يصطدم مع قاعدة شرعية من كتاب أو سنة. واضح. في بقى النوع الثالث هو الباطل المكذوب الذي يختلف مع قاعدة شرعية من كتاب الله أو سنة رسول الله ولا يتفق مع العقول الصحيحة الصريحة، فهذا يرد ولا ينقل أبدا، لا يجوز نقله ولا سرده إلا من باب البيان والتحذير، أما لغير ذلك فلا. طبعا بيقتل كثيرون من باب إيه؟ الجهل بالأحكام، فبيبدأ كل اللي يقرأه في الكتب يقوله، يقول لا، سلف الأمة كانوا يدونون كل ما وصل إليهم من علم سواء كان صحيح أو سقيم في كتبهم، ودي كانوا بيسموها الباب الأمانة، كل ما وصل بيسجلوه في الكتب. واضح؟ ليه؟ لأن من كان في زمانهم عنده قدرة على التحقيق والتمحيص، كان يعرف فين الصحيح وفين السقيم، لكن في أزمنتنا احتاجنا لمن يحقق ويدقق. واضح؟ وخاصة في كتب التاريخ، كتب التاريخ المؤرخ عادة ما بيذكرش أسانيد في الغالب أو ما يذكرش صحة الله، ولكن يجمع لك كل اللي ورد وكل اللي يتناقل حتى وإن كان باطلا. واضح؟ وده تلاقيه في كتب إيه؟ التاريخ. فده مهم جدا لطالب العلم انه يرجع بقى للعلماء قبل ان يسرد قصه او يرويها، لان ربما تكون باطله تختلف مع النصوص ومع القواعد وانت لا تدري، ف انتبه لهذا البيت. يبقى لابد من تصفية كتب التفسير وكتب الفقه والوقائع من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات المنكرة. يعني مثلا في كتاب أبي حامد البزالي رحمه الله القديم يعني اسمه مكشفة القلوب، يعني الكتاب ده فيه أباطيل كثيرة جدا جدا وموضوعات وأكاذيب، قصص بكله قصص كده ماشي كده. فينتبه الطالب كذلك التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للإمام القرطبي، كتاب مملوء برضه بالضعيف والسقيم فده محتاج لتحقيق. كذلك كتاب الروح في أقاصيص كثيرة جدا جدا تنتبه لها. كذلك كتاب سكرات النفس لأبي حامد الغزالي، يعني إحياء علوم الدين. لكن الحمد لله منا إن الإمام العراقي حقق الكتاب وخرجه، إنما الكتاب مليان ماشي. فكثير يتساهلون، يعني مثلا حتى في أقوال لبعض ينقلونها الأقوال تصطدم مع الكتاب والسنة. لما يجي مثلا يتكلم عن الإخلاص يقول لك من علامات الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم، ده كلام لا يتحمله عقل. كيف يستوي عندك اللي يشتمك زي اللي يمدحك؟ لا يمكن يستوي عندك طبعا، ولا إيه؟ هل يستوي أن حد يشتمك هتبقى فرحان؟ ما تزعلش؟ يقول لك لا الإخلاص خليه يشتمك وما تزعلش، ما يستقيم الأمر. كلام لا يصح، لا يصح أبدا. ده شوف الصحابة لما جه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أحدنا يعمل عمل فيثني عليه الناس خيرا فيجد فرحا وسرورا فخاف ليكون ده رياء. قال النبي تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، ربنا بيبشرك إن عملك قبل فأثنى عليك الناس، والنفس تفرح بالثناء. ولكن الثناء الايه؟ في حدود العمل، ما يكونش فيه مجاوزة ولا إفراط ولا تفريط، واضح؟ فطبعا هتجد أقوال كثيرة جدا جدا عشان كده بنحذر طالب العلم. أو مثلا بعض الإخوة اللي مثلا قد يتصدر للدعوة يخطب جمعة أو يدي درس، خلي بالك أول لما تيجي تقرأ حاجة لازم ترجع لأهل العلم، إن ربما تقول مقولة معينة أنت قرأتها في كتاب، نعم نحن نصدقك، موجودة في كتاب كذا في المصدر كذا، ولكن المقولة تصطدم مع القواعد الشرعية، فلازم ترجع لأهل إيه؟ العلم. لأن أحيانا بعضهم يأثر تأصيلات مبنية على مقولة باطلة ويصدر أحكام مبنية على حديث باطل إلى آخره. فشوف مهم جدا التصفية يا جماعة، احنا بنقول التربية على منهج أهل السنة صح كده؟ يبقى لابد من تصفية خلاص؟ وهي العقيدة نفسها تصفية وتنقية. أذكر لما اتكلمت أنا في باب التوحيد لو تفتكروا في سلسلة قواعد وأصول أهل السنة، فلما اتكلمت عن لا إله إلا الله قلت لك إيه؟ إن كلمة الإخلاص تحلية بعد إيه؟ تخلية. التخلية اللي هي التصفية الأول عشان تحلي، فأنت تقول أشهد أن لا إله، هذه التخلية، هذه التصفية، إن أنا بأخلي القلب تماما من كل معبود باطل، أشهد أن لا إله، نفيه، يبقى دي التخلية، أخليت قلبك من كل معبود باطل، نعم، تأتي التحلية، فتقول إلا الله، إلا إيه؟ الله، عليكم السلام. فكذلك مهم جدا جانب التصفية، يبقى تصفية مع تربية، ده المنهج السليم. يبقى احنا محتاجين لتصفية. يقول وأما الواجب الآخر فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى. يعني عندنا هو جناحان، تصفية وصلنا مفهوم التصفية. اثنين عايزين التربية، عايزين ايه؟ التربية. ايه المقصود بالتربية؟ قال فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكر. يعني يتربى على التصفية اللي قلناها دي، جيل يتربى على التصفية دي، عقيدة صحيحة، منهج سديد تربى عليه. ان تربيت على هذا الباب أثمرت الخير كله، واضح؟ يقول فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكر، تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره. وده كان منهج النبوة، كان منهج إيه؟ النبوة. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله، بمجرد ما الولد يتكلم ادى تعلمه التوحيد، مش تعلمه يرقص ويغني ويشتم جده وخاله وعمه، تبقى فرحان. وبعضهم يديله السجارة كمان يشرب، يقول لك اشرب يا خليك راجل، خليك راجل راجل بالباطل، الله يهديك قول امين. ويا سلام لما الواد يشتم امه ولا فرحان الراجل، اشتمها كمان مبسوط، دي مصيبه خطيره جدا. لا، ده النبي يقول لك اذا افصح الغلام فعلموه لا اله الا الله، عقيده من نعومه الاظفار. حديث عبد الله بن عباس يقول كنت غلاما صغيرا، كنت ايه؟ غلاما صغيرا، وكنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. تربيه على ايدي العقيد. عمرو بن سلمة كان غلام صغير بيجلس مع النبي وبياكل مع النبي في يوم، ايديه كانت تطيش في الصحف مش عارف ياكل كويس، لا يراعي اداب الطعام. قال له النبي عليه الصلاه والسلام كالتسليم يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. شوف تربيه ايمانيه منذ نعومه الاظفار. يدخل النبي عليه الصلاه والسلام التسليم على الحسن او الحسين وكان غلاما صغيرا، فوجده ياكل تمره من تمر الصدقه، ومعلوم ان النبي وال النبي لا ياكلون الصدقه، فاخرجها النبي من فيه وقال اخ اخ يعني خرج، ثم قال نحن ال محمد لا ناكل الصدقه. تربيه، تربيه ايمانيه منذ نعومه الاظفار. هكذا لم ينبغي على الاباء والامهات رعايه الابناء منذ الصغر، تربيه ايمانيه صادقه. احنا محتاجين الجيل اللي يحمل الرايه، رايه الاسلام الصافيه النقيه. واضح؟ يقول تربيه اسلاميه صحيحه منذ نعومه اظفاره دون اي تاثر بالتربيه الغربيه الكافره. نعم، دي مهم جدا يا جماعه، نبعد اولادنا عن تعاليم الكفر ونحفظهم، خاصه في دول الغرب. يعني اللي انت اللي عايش في الغرب ده لازم يكون جسمه كله عيون، مش عنده عينين بس، لازم يعني دايما مفتحه على اولادي، يتابع دراستهم بياخدوا ايه، يناقشهم شوف اللي بيسمعوا ايه بيعملوا ايه، لازم، والا هيضيع الابناء، تبقى مشكله خطيره جدا وانت المسؤول، فانتبهوا. يقول ومما لا شك فيه ان تحقيق هذين الواجبين يتطلب جهودا جباره متعاونه من الجماعات الاسلاميه المخلصه التي يهمها حقا اقامه المجتمع الاسلامي المنشود، كل في مجاله واختصاصه. واما بقاؤنا راضين عن اوضاعنا متفاخرين بكثره عددنا متواكلين على فضل ربنا او خروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام، صائحين بان الاسلام دستورنا، جازمين باننا سنقيم دولته، فذلك محال بل وضلال لمخالفته لسنه الله الكونيه والشرعيه معا. فالله تعالى يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ادي سنه الله في خلقه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ان اردت الافضل فعليك ان تكون انت الافضل، غير نفسك، خذ بالاسباب واجتهد، لكن ما تنمليش لا احسن من غيرنا، نحن الحمد لله ما شاء الله علينا، ماذا قدمنا للدين؟ سؤال مهم جدا، فلازم تبدا بنفسك. وقال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم وفي رواية قرأت حتى تراجعوا دينكم. الحديث رواه أبو داود في باب البيوع وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. ومعنى الحديث إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع البيوع المحرم، فهو أخو الربا. إيه معنى العينة؟ إن حضرتك مثلا تروح تشتري مثلا جهاز كهرباء بالتقسيط من عند تاجر من التجار، هنقول لابتوب مثلا، خلاص كده سعره كام؟ 1000 يورو. عملت الأقساط، هدفع كل شهر 50 يورو، كلام جميل. بعد ما عملت العقد أبيعه لنفس التاجر نقدا ب500 600، إن أنا عايز فلوس، وده منتشر في بلاد المسلمين. يروح بعضهم يشتري بعض الآلات الكهربائية بالتقسيط ويبيعها في نفس الوقت لنفس الإيه؟ التاجر بسعر نقد قليل، عشان عايز إيه؟ فلوس، ويبدأ يسدد الكمبيالات أو الأقساط. ده ربا، وده منتشر للأسف يعني في بلاد المسلمين، إلا من رحم ربي وعصر. إذا تبايعتم بالعين، أدي واحد وده موجود، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني انشغلتم بالدنيا زراعة وتجارة وما شابه ذلك وتركتم الدين، ماشي. وليس المقصد أن تأخذ من دنياك لآخرك، لا بالعكس، أنت مطالب بالسعي والتكاثر، ولكن تجعلها إيه؟ وسيلة للآخرة، ما تكونش هي الغاية. هناك أناس جعلوا الدنيا غايتهم، لا فرض ولا غير ولا طاعة ولا مهم الدنيا، ويحصل المال ويجمع المال بالضبط كده، عامل كالحمار في ساقية يفضل داير طول عمره. ليه؟ يقول لك برب العيال، طب الصلاة ما فيش مشكلة، العبادة مش مشكلة، المهم يجيب اليورو ويبقى عنده ايه؟ الأموال، ويركب أفخر السيارات ويتقن أفخر الدور، وفي الآخر يجيب له ملك الموت ولم يقدم لنفسه شيئا، فتذهب دنياه وأخرى، ويضيع أبنائه كمان والعياذ بالله رب العالمين. الدنيا ما هيش غاية لكن وسيلة للآخرة. فالسعيد من علم هذا وأخذ من دنياه لآخرته وجعلها مطية للآخرة. خذ بالقدر اللي يكفيك مع الحرص على الفرائض وعبادة ربك عز وجل، فلا بارك الله في رزق شغلك عن فريضة. هذا الرزق محرم اللي شغلك عن العبادة وشغلك عن الطاعة، انتبه لهذا جيدا. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، الآن اللي يتكلم عن الجهاد صير حتى في مناهج المسلمين في بلاد الإسلام عايزين يشيلوا كلمة الجهاد، جهاد الفريضة المغيبة الآن، واضح؟ وأصبح يوصف الجهاد بالإرهاب، اللي دافع عن عرضه ودينه وأرضه إرهاب. يأتي الغربيون من كل مكان لبلاد المسلمين يسلبون خيراتها ويدمرون أهلها، ولما يجي الأهل البلاد يدافع عن الناس يقول لك إرهابيين، إزاي إرهاب؟ واضح؟ وده الحاصل في الأمة الآن. وتركتم الجهاد، إيه اللي بيترتب على هذا كله؟ اسمع، سلط الله عليكم ذلا. ها الذل موجود ولا لا؟ والله موجود. شوفوا بلاد الاسلام الان في ذل عظيم جدا، وبعدين شوف سلط، يا رب سلم، تسليط. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. يبقى الحل فين بقى؟ انك ترجع للدين، تراجع دينك عشان يرفع عنك الذل، وتأخذ بالأسباب وتعمل لدين الله تعالى. يقول: من أجل ذلك قال أحد الدعاء الإسلاميين اليوم: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. يقول: وهذا كلام جميل جدا، ولكن أجمل منه العمل به. أجمل منه إيه؟ العمل به. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، سورة التوبة آية 105. إلى أن قال رحمه الله تعالى: ثم لا بد لك مع ذلك من العناية بتربية نفسك ومن يلوذ بك تربية إسلامية صحيحة، لا شرقية ولا غربية، ما نعرف الإسلام المودرن، الإسلام اللي ماشي مع الأهواء، الناس بترقص نرقص، بيغنوا نغني، ده الإسلام اللي هم عايزينه، الإسلام المودرن، خليك مودرن، ما تبقاش متشدد، ماشي كده؟ عايزين يفرغوا الإسلام من قيمه، ويفرغوا المسلم من قيمه، عشان يكون مستأنس، مسلم إيه؟ مستأنس، واضح؟ ودي مصيبة خطيرة جدا، انتبهوا لها. فلابد من تربية نفسك، ولذلك شوف القرآن لما جيت مقام التربية قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ بإيه؟ بنفسك. ليه؟ لأنك عشان تربي أولادك تربية صحيحة لابد تكون أنت قدوة، تربي نفسك أولا. فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. ما يجيش الأب بيشرب دخان يقول لابنه ما تشرب دخان، ما شاء الله عليك. طب ما انت بتشرب يا حاج، قول لنفسك يا حاج الاول، قول لنفسك ان الدخان حرام واتقي الله وابعد، ماشي كده؟ ما تقولش لابنك صلي وانت ما بتصليش، ما تقولش لابنك خليك كويس وخليك صادق وانت كذاب. ما يجيلك تليفون في البيت تقول لابنك قول له مش هنا، ما انت كذاب اهو، وبتعلم ابنك الكذب. تبقى تقول له ما تكذبش، ازاي ما يكذبش؟ ده يبقى استاذ في الكذب. ما هو اتعلم من مين؟ من ابوه. وادي الواد لابوه، مش كان بيغني كده تقول لك ادي الواد لابوه؟ فبيقول لك سالوه ليه ندي الواد لابوه؟ قال عشان امه معاها اخوه بترضع اخوه فمش فاضيه، فادي بتعمل ابوه. لازم الاب يكون قدوه والام تكون قدوه عشان نربي صح، واضح؟ قول له مش هنا. طب ما انت هنا يا حاج، عيب عليه، ده كذب، اتق الله، انت علمت ولدك الكذب. فماذا تنتظر من هذا الاب اللي فقد القدوة في البيت؟ واضح؟ فالقرآن قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ابدأ بنفسك أولا، ابدأ بنفسك، فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. أدي الحكمة، انك تبدأ بنفسك وبمن تعول، وده كان منهج النبوة. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ما يجيش لبيتك خربان وعامل لي داعية بره. طب ما تبدأ لبيتك الأول، شوف بيتك أيها الناصح الأمين، ابدأ بنفسك، فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم. فلازم الوعظ يكون مع من تعول أولا، بنفسك، شوف أهل بيتك، شوف الزوجة، شوف الأولاد. الحمد لله البيت استقر على المنهج السليم، شوف جيرانك، بشوف أقربك، شوف المحيطين بك. وأنذر عشيرتك الأقربين، وده منهج النبوة والرسالة. جميع الأنبياء بدأوا بأنفسهم وبمن يحيط بهم. إبراهيم عليه السلام بدأ الدعوة، بدأ بأبيه على سورة مريم، واضح؟ كذلك كل الأنبياء. وأنذر إيه؟ عشيرتك الأقربين. فأنا عايزك ترجع لنفسك أولا، شوف حالك، شوف حال بيتك، حال أولادك، حال الزوجة، حال الأم، حال الأب، حال الأخت، الأخ، شوف حالك واجتهد في هؤلاء، وابذل أسباب الهداية لهم قبل الفوت وقبل الموت، لأنك مسؤول، لأنك إيه؟ مسؤول. يقول: ثم لا بد لك مع ذلك من العناية بتربية نفسك ومن يلوذ بك، تربية إسلامية صحيحة لا شرقية ولا غربية، وتخليقها بالأخلاق المحمدية، وبذلك يصلح قلبك وتسعد في الدنيا قبل الآخرة. وما الأمر الهام الذي ينشده دعاة الإسلام إلا أثر من آثار هذه السعادة، إذا أخذوا بأسبابها التي تجمعها كلمة التصفية والتربية. التصفية والتربية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سورة الأنفال آية 24. يعلق المصنف على كلام العلامة الألباني فيقول: فهذا شيخ المحدثين، وقد عاصر الدعوات المعاصرة في أكثر من نصف قرن من الزمان، يرى أن السبيل إلى عودة الإسلام لابد أن يكون على أساس تنقية الإسلام أولا من العقائد الباطلة والآراء الفقهية التي لا تستند على دليل صحيح من الشرع المتين، ثم تربية شباب الصحوة على هذا الدين الخالص والإسلام المصفى، فنكون بذلك قد اهتدينا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. ننتقل الآن إلى كلام طيب للأستاذ محمد قطب، يقول: استعرضنا فيما مضى بعض القضايا التي تدور في ساحة العمل الإسلامي، يكتب بنا في ختام هذا الفصل المتعلق بالصحوة الإسلامية أن نلخص المهمة الملقاة على عاتق الدعوة في هذه المرحلة من تاريخه. إن الدعوة مكلفة بواجب تبليغي وواجب تربوي، واجب تبليغي وواجب تربوي، مقتدية في ذلك بالمنهج النبوي في فترة الدعوة الأولى بمكة المكرمة. نحن عارفين يا جماعة أن الدعوة مرت بمرحلتين، مرحلة الدعوة المكية ومرحلة الدعوة المدنية. مرحلة الدعوة المكية كانت مرحلة استضعاف، فكان لها منهج معين في الدعوة. مرحلة الدعوة المدنية كانت مرحلة القوة، وكان لها منهج آخر في الدعوة. ومهم جدا لطالب العلم البصير أن يكون على علم بالمرحلتين، لأن مراحل الدعوة مهمة جدا في تطبيقها على واقع الأمة الآن. فالأمة الآن محتاجة حاجة ماسة إلى الدعوة المكية، لأنها في مرحلة استضعاف، فتحتاج إلى الدعوة المكية بمراحلها، كيف بدأ النبي، كيف رب أصحابه، كيف صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا عندي واجب تبليغي وواجب تربوي. يقول: فأما الواجب التبليغي حين تسنح الفرص بلقاء الدعوة مع الجماهير هو تعليمهم ما جهلوه من حقيقة لا إله إلا الله، وارتباطها الوثيق بتحكيم شريعة الله، والتأكيد لهم بأن ما أصاب المسلمين في حاضرهم من الذل والهوان والضعف والتخلف وغلبة الأعداء عليهم إنما كان سببه تفريغ لا إله إلا الله من مضمونها الحقيقي، وجعله كلمة تتعلق باللسان فحسب، وأن هذا ليس هو الإسلام الذي أنزله الله. لازم عندما نقول لا إله إلا الله نقولها بحق، مش مجرد كلمة. لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه، فلا تحكم الأرض إلا بشرع الله، إلا بأمره ونهيه. واضح؟ إنما عندما تتعالى الصيحات أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، هذه صيحات كفرية، صيحات تخرج عن ملة الإسلام، فاحتكموا لقوانين البشر وتركوا قانون رب البشر سبحانه جل وعلا. يقول: إنما الإسلام الذي يرضى الله عنه في الدنيا والآخرة هو نطق لا إله إلا الله محمد رسول الله، والعمل بمقتضاه، وتأدية الفرائض، وأن المسلمين لن يعودوا إلى التمكن في الأرض بأي مذهب من المذاهب. احفظوا هذا جيدا، احفظوا هذا جيدا، لن يعود المسلمون إلى التمكين في الأرض بأي مذهب إلا بالإسلام، كتاب وسنة على منهاج النبوة. يقول: وأن المسلمين لن يعودوا إلى التمكن في الأرض بأي مذهب من المذاهب، ولا أي منهج من المناهج المستوردة، من الشرق أو الغرب إنها بالرجوع إلى الحق إلى الله، أي عبادته وحده لا شريك له، سواء فيما يختص بالعقيدة أو ما يختص بالشعائر التعبدية أو ما يختص بتحكيم الله عز وجل في كل أمر من الأمور. وأن استيراد المذاهب من الشرق والغرب خلال قرن من الزمان لم يزدهم إلا ضعفا وذلا وهوانا وضياعا وبعدا عن التمكن والاستقرار، والواقع خير شاهد. يقول: وأما الواجب التربوي فهو أخطر ما تقوم به الدعوة في الحقيقة، لأنه هو طريق الخلاص، وهو عمل دائب مستمر لا يتوقف مهما كانت الأحوال في الشدة والرخاء سواء، في السعة وفي الضيق سواء. كما قلت لكم، الدعوة هم، مش كلمات منمقة فيها السجع وفيها الإطراء من أجل أن تستميل قلوب الناس، أبدا. الدعوة هم، وصاحب الهم دائم على هذا الهم في كل أحواله. قال الله تعالى النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم: يا أيها المدثر قم فأنذر. فما ترك النبي النظارة والدعوة لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. في السفر يدعو إلى الله، في الحضر يدعو إلى الله، في الصحة وفي المرض، في الرخاء، حياة النبي كلها كانت لله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون الداعية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت صاحب منهج وصاحب رسالة، فلا تغفل عن منهجك في أي بيئة كنت وفي أي مكان كنت وفي أي حال كنت، فأنت مسلم صاحب منهج. هكذا يكون الداعية صاحب الهم، مشغول بالرسالة، مشغول بالمنهج دائما في كل مكان وفي كل زمان. عشان كده يا جماعة ندرك، لما ننظر كده نظرة قبل حال الأمة، من أين أوتيت هذه الأمة؟ نسأل الله السلام. يقول: والتربية المطلوبة لإقامة القاعدة الإسلامية تهدف إلى إخراج نماذج فذة، لا مجرد إخراج مسلمين عاديين، هذه النماذج فذة تحمل هم هذا الدين، نماذج تكون كالأعمدة الراسية في البناء لتحمل ثقل البناء فيما بعد. ولذلك قلت لكم لو تتذكرون إن السلة التي رباها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم هي السلة التي قام الإسلام على أسافها. هذه بداية التربية في دار الأرقم في فترة سرية الدعم. مين اللي تربى في دار الأرقم؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان، عمر، علي، صح؟ مصعب بن عمير، بلال، خلي بالك من الأسماء دي، عمار، ياسر، سمية، مش دي السلة اللي تربت في دار الأرقم بداية؟ منهم الخلفاء الأربعة اللي شالوا هم الإسلام وأقاموا قواعده، منهم أول سفير في الإسلام اللي هيئ المدينة لاستقبال النبي محمد، فما قدم النبي المدينة مهاجرة إلا وقد دخل الإسلام في كل بيت من بيوتها بفضل الله أولا، ثم إخلاص هذا الصحابي مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه. تربية، عايزين نماذج فذة. كان الأعراب يجي من البلية يجلس مع النبي يوما أو بعض يوم يتعرف مقصد الإسلام فيعود إلى قومه داعيا شايل هم. أبو ذر الغفاري جلس مع النبي ساعة من النهار، ساعة من النهار، ثم عاد إلى قومه، وبعدين في المدينة يهاجر النبي، وبعد سنين يأتي أبو ذر الغفاري بقبيلتي غفار وأسلم، قبيلتين بعمل رجل. شوف الهم، مش كل واحد نفسي نفسي، لا، ده شايل هم أمة، هم دين. فقال النبي: جاءكم أبو ذر بقبيلة غفار غفر الله لها، وقبيلة أسلم سلمها الله. قبيلتين يا جماعة، فرق. وصدق من قال عمل رجل يؤثر في 1000 رجل وقول 1000 رجل لا يؤثر في رجل. العمل، الهم، ازاي تشيل هم أمة، ازاي تتحرك بالدين، مهم جدا. فاحنا مش عايزين المسلم العادي، احنا عايزين نخرج نماذج فذة تفهم المقصد من التشريع وتحمل هم هذا الدين. في كل شأن كنت تحمل هم دينك. ده المنهج التربوي. يقول: وهذا يحتاج أولا إلى عقيدة صافية لا غبش فيها ولا بدع ولا انحرافات كعقيدة السلف الأول، خالية من كل ما علق بها خلال الأجيال من إضافات وانحرافات خرجت بها عن عقيدة التوحيد الخالصة الصافية وكادت ترد هوسنية جاهلية. ويحتاج ثانيا إلى إدراك واع لمقتضيات هذه العقيدة، ومقتضياتها هي كل التكاليف وكل التوجيهات التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عظمة هذه التكاليف والتوجيهات ومن شمولها لكل جوانب النفس وكل جوانب الحياة كانت عظمة هذا الدين وعظمة الأمة التي حملت هذا الدين وأنشأت به ذلك الواقع الضخم الذي شهده التاريخ. ويحتاج ثالثا إلى تربية تحول هذه العقيدة إلى حقيقة سلوكية قائمة في عالم الواقع، مش مجرد كلام، نماذج تتحرك. أصحاب رسول الله كانوا إذا مشوا بطريق يشار عليهم ويقال هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمتى يشار علينا ويقال هؤلاء أتباع محمد؟ هذا هو السؤال، إمتى يشار علينا ويقال هؤلاء أتباع محمد بالعقيدة الصحيحة والخلق الكريم والفهم السديد للمنهج ونحمل هم الإسلام؟ يقول: يحتاج ثالثا إلى تربية تحول هذه العقيدة إلى حقيقة سلوكية قائمة في عالم الواقع، وهذه التربية تحتاج إلى ترسيخ معاني الألوهية وتعميقها حتى تصبح يقينا قلبيا ينبني عليه سلوك واقعي، يقينا لا يزلزله الابتلاء والشدة ولا يزلزله الرخاء والسعة. تحتاج إلى ترسيخ أخلاقيات لا إله إلا الله حتى تصبح حقيقة سلوكية تنبثق انبثاقا ذاتيا من داخل النفس، وأخلاقيات لا إله إلا الله من السعة والشمول بحيث تشمل كل سلوك يقوم به الإنسان. فالأخوة من أخلاقيات لا إله إلا الله. شوف مثلا ناظر الأخوة الإيمانية بين المسلمين، يعني داخل المسجد الواحد والبقعة الواحدة كم من شقاق بين المسلمين وكم من خصومات وكم من فرقة وكم من سوء ظن وكم عدد عشان تعرف حالنا. رضي الله عن أبي الدرداء لما يعلم الأمة منهج معين عندما اختلف مع بعض إخوانه وقد أساء له أخوه، في اليوم التالي اعتقد الناس أنه سيهجره وسيبغض، أبو الدرداء راح ترك الباب على أخيه، فتعجب الناس وسألوه ألا تهجره في الله؟ قال: أبغض عمله ولكنه أخي في الله، لا أتركه للشيطان أبدا. فممكن يكون أخوك له عمل سيء نبغض العمل السيء من صح وناخد بإيديه، لكن ما نتركهوش للشيطان. واضح؟ مهمة خطيرة جدا يا جماعة. الآن الفرقة بين المسلمين خطر كبير جدا يهدد الأمة المسلمة. شوف العالم الإسلامي الآن والتمزق الحال الحاصل فيه. الأخوة الإيمانية من أخلاقيات لا إله إلا الله وهي ركيزة في بناء الأمة. فنبينا عليه الصلاة والتسليم عندما قدم المدينة مهاجرا أول عمل بعد بناء المسجد عمل إيه؟ آخى بين المهاجرين والأنصار. دي ركيزة مهمة جدا. إزاي تحب لأخيك ما تحب لنفسك؟ إزاي ننصح لبعض ونأخذ بإيدين بعض ولا نترك بعضنا للشيطان؟ مهم جدا يا جماعة. اسأل عن إخوانك، اعف واصفح، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اوعى تكون الكلام ده نصوص بس بترددها باللسان وخلاص. كتير منا يا جماعة يسمع الآيات وما شاء الله حافظ، لكن عند التطبيق العملي نرى عجبا. كثير مننا مثلا يحفظ قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين، ولكن عند التطبيق تجد أول واحد بيسيء الظن بإخوانه نظرا لشائعة أو مقولة نقلت عنه ولم يتحقق منه. طب فين أنت التطبيق؟ حقق الآية، روح تثبت وتحقق قبل أن تسيء الظن وقبل أن تتهم وقبل أن تلوم. مهمة خطيرة جدا يا جماعة، خاصة بقى طلاب العلم الشباب، أوصيكم بتحقيق هذه الأخلاقيات الأخوة الإيمانية الصادقة. امسك بيد من تحب، احفظ الجملة دي كويس، امسك بيد من تحب. طبعا الكل ليها قصة، أب كان ماشي مع بنته طفلة صغيرة جدا في طريق، عبروا جسر سمي احنا كوبري باللغة الألمانية اسمه بروك، بروكة كه كه ماشي كده. المهم اشتد الريح، الطفلة خافت لتسقط في النهر، فأبوها بيقول لها امسكي ايديا، قالت له لا يا أبي امسك انت بيدي. الأب تعجب، قال وما الفارق يا بنيتي؟ قالت أبي إن أمسكت أنا بيدك فأنا ضعيفة فقد أسقط منك، أما إن أمسكت أنت بيدي فلن تفلتني أبدا، فعليك أن تمسك بيدي من تحب. يبقى اللي بتحب امسك بإيديه أنت كده عشان ما يقعش منك، ما تسيبهوش للشيطان، خاصة يا جماعة دول الغرب يعني احنا أصلا عددنا قليل ولا إيه؟ ده كان من دعاء النبي، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وكن لنا ولا تكن علينا. فاوعى تفرط في إخوانك، أمسك بيد من تحب، الأخوة من أخلاقيات لا إله إلا الله، والتكافل من أخلاقيات لا إله إلا الله. صاحب المال يتحسس إخوانه، ربنا من عليك شوف إخوانك في المحتاج في اللي كذا في اللي كذا، وانت ربنا موسع عليك كفالة. طلبة، انت خلصت دراسة وبقيت طبيب او بقيت كذا وبقيت كذا وشغال وعندك مال ليك اخوان من الطلبة لسه بيدرسوا، شوف حلو الطالب ده عينه يذاكر ولا يطبخ ولا يعمل حالته، بص انا عارف كلهم بصوا، طبعا بصوا بلغة المصري يعني نظروا مش بلغة التوانسة يعني خرجوا ريحة، ما اقصد بلغة المصريين. فنقول لك ربنا من عليك شوف اخوانك، تكافل من اخلاقيات لا إله إلا الله. والجلد والصبر من أخلاقيات لا إله إلا الله، والشجاعة من أخلاقيات لا إله إلا الله، والنظام والانضباط من أخلاقيات لا إله إلا الله، ومعرفة الحق واتباعه من أخلاقيات لا إله إلا الله. إنك تكون حريص على الحق، معرفة الحق، وإياك والعصبية، لأن الآن في ظل الفتن اللي بتعيشها الأمة الآن يعني تقوم الفتن من أجل عصبيات للرجال وتركنا الحق، تحب شيخ معين حتى وإن انحرف وذل برضه يدافع عنه، لا ندافع عن الحق بضوابطه، ولا نتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وأصحاب النبي، غير كده لا، نصيب ونخطئ كبشر. فالمحك الكتاب والسنة بالأدلة، واتباع الحق مش اتباع الرجال، انتبهوا لهذا جيدا، إن فتنة عصفت بالأمة الآن نسأل الله السلام. قولوا أمين. نحن محتاجين نعرف الحق ونتبع الحق، ودي من أخلاقيات لا إله إلا الله. فالمخطئ نقول له أنت مخطئ والدليل كذا كذا كذا، وننصح له ونأخذ بيده بأدب النصح، ولكن لا نتبعه على الخطأ كائنا من كان. رضي الله عن الإمام مالك إمام دار الهجرة، وقف أمام قبر رسول الله وقال كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي محمد، هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. واضح، يعلمنا عدم العصبية للرجال، إنما العصبية لا تكون إلا للحق بالدليل. واضح، لأن للأسف ضيعت الأمة العواطف الباطلة. يقول وتحتاج إلى الوعي السياسي بأحوال العالم المعاصر وأحوال المسلمين في ظروفهم الراهنة ومكايد الأعداء ومؤامراتهم الدائمة ضد الإسلام وتدسسهم إلى حياة المسلمين بالغزو الفكري وغيره من وسائل الحرب، وتحتاج إلى الوعي الحركي الذي لا يتعكر الخطى قبل أوانها، وفي الوقت نفسه لا يدع الفرصة تفلت منه دون أن يستفيد منها. وتحتاج إلى موازنة في داخل الفرد، في داخل الجماعة، بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية، بحيث لا يكون الفرد مستبدا ولا ناشزا، ولا يكون في الوقت ذاته إمعة يسير المجموع إن أخطأ أو أصاب، ولا تكون الجماعة مستبدة طاغية تسحق شخصية الفرد، ولا مفككة لا رابط لها ولا اتحاد. وتحتاج إلى وعي فقهي يعرف به الفرد ماذا يأتي وماذا يدع، ومتى يسمع ويطيع، ومتى يفضي به السمع والطاعة إلى الهلاك. ومن أجل متطلبات هذه التربية، وهي كثيرة وشاقة وخاصة في أمة كادت تنسلخ من كل مقومات الإسلام إلا من رحم ربي وعصم، فلا ينبغي التعجيل في خطواتها، ولا ينبغي التعجيل في إدخال الجماهير في الدعوة على النطاق الواسع قبل أن يتيسر العدد الكافي من الدعاة والمربين الذين تربوا هم أنفسهم على المنهج الصحيح، والذين يستطيعون بدورهم أن يربوا على المنهج الصحيح. فهذا التعجيل لا يخدم الدعوة في شيء، إنما يعوقها في الحقيقة عن المسير. طبعا في ظل الفتنة التي عاش الأمة الآن، كثير بيسأل نعمل إيه، طب نأيد مين؟ أقول لك عند الغبار فينبغي أن تتوقف حتى ينجل الغبار، فتبصر موضع قدميك ولا تتعجل. نسأل الله بثبتنا وإياكم، اللهم أمين. طبعا كما قلت أنا بس الأقوال كثيرة، لكن نأخذ الأقوال اللي هي من استقاط، يعني أنا بقلد كده. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. طبعا كلنا حافظين المقولة دي. طب الأوائل، من هم الأوائل؟ من الأوائل؟ الصحابة، بما صلحوا بالكتاب والسنة، بالعقيدة الإيمانية الصحيحة، يعني بالإخلاص والمتابعة. فلا يكون الخلاص إلا بالإخلاص والمتابعة. قال: وصلح أمر أولها بالتربية الصحيحة، بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، كما صلح باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدخول بشرائع الإسلام كافة، كما صلح كذلك بالبذل والإنفاق والجهاد والجلاد. منك حياة شامل. طيب، يقول: وكانت الهزيمة، يقول: وانظر رحمك الله كيف خالفت طائفة من الجيش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الهزيمة يوم أحد. خلي بالك عشان تعرف أثر المعصية، عشان تعرف الأمة الآن لماذا تعيش هذا الحال. معصية واحدة يوم أحد، مخالفة أمر النبي محمد، لا عن تعمد ولكن عن اجتهاد. خلي بالك أوي، فارق. دي كانت معصية عن اجتهاد، ورأوا المسلمين قد انتصروا فاجتهدوا، لا نجمع الغنائم معهم، ماشي كده، فما كانتش متعمدة أو عن قصد أبدا. إن الصحابة لا يخالفون أمر النبي محمد، ولكن قالوا خلاص المعركة انتهت، فناخد دورنا بقى، يعني كلهم بيجمعوا واحنا نقف فوق كده، لا نشوف فرض نصيبنا. يمكن الشيخ عبد العزيز كان معانا في الحج، ووقفناه على جبل الرماه ورينا له المعركه كان شكلها ايه وفين، وخدناهم كده على الشق اللي كان فيه سيدنا النبي في جبل احد فوق، قد ايه الجبل وعر وقد ايه الشق كان صغيرا. فشافوا بقى الايمانيات دي، وشافوا وسمعوا صوت صهيل الخيول والسيوف في ساحه احد ولجبل الرماه، وقت ظهور المسلمين، وهنا حدث كذا وهنا حدث كذا، ماشي. فجبل الرماد يا جماعة لما خلفوا الأمر عن اجتهاد ذهب النصر من أيدي المسلمين. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. أي المخالفة، لما خالفتم أمر النبي ضاع النصر. مخالفة يسيرة، طب انظر للمخالفات في الأمة الآن علشان تعرف يا جماعة. الإسلام ومنهج الله تعالى لا يجامل أحدا ولا يحابي أحدا. أو ما سمعتم قول الله لرسول الله لئن أشركت ليحبطن عملك؟ فيش مجاملة في الإسلام، حق حق. يقول فكيف إذا خالفت الجماعة كلها هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا قول علمائهم ومفتيهم على هديه المبارك؟ كثير وقت اللي قال النبي يقول لك الشيخ فلان، يقول لك قال رسول الله، النبي قال، ما في قول بعد قول النبي يا اخي الله يرضى عليك. يعني هنترك اللي احنا عشناه في بلادنا و... طيب ما تتركش، خليك على بلوتك. وكانت الهزيمة كذلك في بداية غزوة حنين لتعلق قلوب بعض مسلمة الفتح بالأسباب. مسلمة الفتح اللي هم دخلوا الإسلام بعد عام الفتح حوالي 2000 عام الوفود، طبعا لسه حديث عهد الإسلام العملية عندهم. فكان عدد المسلمين حنين 12,000، فبعضهم قال إيه؟ لن نغلب اليوم من قلة، احنا عددنا كبير قوي. فتعلقوا بإيه؟ بالأسباب. فكانت الهزيمة في البداية وضعف التوكل وانتظار الخير والنصر من الواحد الوهاب. ما توكلوش حق التوكل في البداية. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذه تربية عالية لهذه الأمة الغالية، تنقية مستمرة للقلوب والجوارح مما يسخط الله عز وجل ويخالف شريعته حتى تخلص أو حتى تخلص توحيدها لله عز وجل وتسلم قيادتها لرسوله صلى الله عليه وسلم. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتابا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله. طبعا سعد بن أبي وقاص من بني زهرة وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، هو مش خلزم لكن من قبيلة إيه؟ أخوال النبي. فعمر، شوف عمر بقى وفقه عمر ومنهج عمر، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء ولكنه يمحو السيء بالحسن، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية. طبعا العافية باللغة العربية مش بلغة أهل المغرب، لغة أهل المغرب يعني النار، إنما في اللغة العربية معناها السلامة والصحة، ماشي كده؟ معناها العقيدة السليمة والمنهج السديد. وذلك كان من دعاء النبي إذا دخل في أهل القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. يبقى العافية معناها إيه؟ سلامة. يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه منذ بعث منذ بعث إلى أن فارقنا فالزم، فإنه الأمر هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من الخاسرين. الله أكبر. شوف يا جماعة فكر عالي أوي. يقول ونختم بهذه الكلمة في أهمية التربية الجادة للأستاذ محمد بن عبد الله الدويش حفظه الله تعالى، يقول والأمة تعيش هذا العصر واقعا فريدا ومرحلة ليست على مثال سابق، فعصور التردي التي مرت بالأمة لم تصل إلى حتى أن تسقط الحواجز بين الأمة وأعدائها فتصبح تابعة لهم مستوردة لمناهجهم. ولقد كان الحكم في تلك المرحلة للشريعة رغم الانحرافات في التطبيق، ولم تجرئ الأمة على استبدال الشريعة وتنحيتها إلا في هذا العصر. ومناهج التربية والإعلام الوافدة إنما هي نتاج هذا العصر، والتي ساهمت مساهمة فعالة في تشكيل وصياغة عقلية مسلم هذا العصر ليخرج خليطا متناثرا من ثقافات الشرق والغرب. فالمشكلة التي تعانيها الأمة اليوم أبعد من أن تكون مجرد انتشار لمعاصٍ ظاهرة أبدا، وإخلالا بأحكام ظاهرة، وإن كان ما نذكر نذير خطر. ومن ثم فالمشروع الإسلامي ما لم يأخذ على عاتقه إعادة صياغة متكاملة للفرد والمجتمعات الإسلامية في التفكير والتصورات والقيم والموازين، فهو عاجز عن تحقيق الهدف الذي يسعى إليه. وهذا التغيير وإعادة الصياغة يحتاجان جهدا تربويا ضخما لتربية أدوات ووسائل التغيير من الدعاة المصلحين، وجهدا لتربية مجتمعات المسلمين، ومن ثم كانت التربية الجادة ضرورة. وحيث تتبوأ التربية هذه المنزلة وترقى إلى هذه الأهمية، فهي تحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوث ومراجعة الأوضاع القائمة وغربلتها، أما حين تكون مرحلة العواطف الجياشة والحماسة المتأججة نهاية المطاف ومنتهى الغايات، فتصاغ البرامج التربوية للوصول لها وتحقيقها فحسب، فلن تحقق الدعوة غايتها. بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى خاتمة الفصل الأول في تعريف التربية. فإن قدر بقاء وكان اللقاء، نقف أمام الفصل الثاني والذي هو بعنوان المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقيادة البشرية. ما هي المؤهلات التي أهلت أصحاب رسول الله ليكونوا قادة وسادة وقادوا العالم أجمع في زمانهم؟ هذا هو السؤال، أما الإجابة إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.